الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس الثاني بين يدي شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من أول عتقائه من النار. وهو الدرس الذي هو بعنوان رمضان أول مرة. تكلمنا عن وصايا الشيخ العشرة في اللقاء الفائت، وهذا دور المحاذير. فقال الشيخ حفظه الله: لا تنشغل بغير الله في الصيام ولا في الليل، لا تنشغل بغير الله في الصيام، يعني في أثناء النهار، من صلاة وذكر ومكث في المسجد ونحوه، ولا في الليل أيضا من أعمال الليل. فهذه آونة أيها الإخوة لا يصلح فيها إلا عكوف المرء على نفسه، ولا يصلح فيها إلا أنسك بالله والاستيحاش من الناس. ومهما وجدت من نفسك حبا للمخالطة فأنت خاسر. إنه يدور له على حتة يروحها، يدور على حد يقعد معاه، الوقت ده أثمن من إنه يضيع في أي حاجة. حتى كما سترى من كلام الشيخ، صلة الأرحام يبقى إيه؟ يبقى أروح أسلم وأمشي. اتعزمت عند حد أكل وأمشي، هذا زمان قليل جدا، قليل. ربنا سبحانه وتعالى سماه أيام معدودات يدوبك. وعلامة الفوز عكوف المرء على نفسه، علامات الفوز وأمارات النجاح. قال رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس. أنا أقدر أكلمك بس في حالة إن الوقت يوقف، طول ما الوقت ماشي يبقى بيضيع عليا، إلا أن يكون هناك في كلامك مصلحة راجحة، إنما دون ذلك لا. والمصلحة الراجحة منصوص عليها، المصلحة الراجحة هي قراءة القرآن والذكر والاعتكاف في المسجد والصلاة، مش كده؟ مش ما فيش آثار بتقول المصلحة الراجحة إنك تكلم أنا وإنت. هذا شهر رمضان. كان مالك يأخذ الموطأ في العام كله، فإذا دخل شهر رمضان تركه للعبادة، فيش خلاص فقه ولا حديث ولا خالص. وكانوا لا يدرون أين ذهب سفيان الثوري، يبقى فسطينة كده أول ما يخش شهر رمضان ما عرفش وراح فين، يغيب عن الناس ويعكف لوحده حتى في مطعمهم ومشربهم أيها الإخوة. فكان كان السلف يأخذون مطعما معينا في شهر رمضان في هيئته وفي كمه. يعني بيذكروا عن السلطان نور الدين زنكي أنه كان إذا دخل شهر رمضان أخذ بعض الكسر من بعض العباد، مع أنه هو عنده على فكرة نور الدين زنكي ده كان لا يأخذ مالا من بيت المال، كراجل موظف شغال في البلد، هو السلطان ده موظف دي وظيفة، لكن ما كانش بياخد، كان عنده بعض المحلات أكشك مشغلها وبيطلع له فلوس ياكل ويشرب منها. لما يدخل شهر رمضان يبعت لبعض العباد يقول له: هات شويه كسر كده، اي شويه عيش ناشف من عندك، فيرسل اليه بعض الخبز فيعقف شهر رمضان كله ياكل من هذه الكسر ولا يختلط باحد، يقوم غيره بعمله. فمهما استطعت فعل ذلك فافعل. الوصيه المحذور الثاني: لا تنشغل بالتليفون، الهاتف، ولا بإخواته، إخواته بقى الإيه؟ التلفزيون، ولا لا تنشغل بهذه الأشياء، المكالمات على الأد. الكلام ده إخوة المفترض يكون في الإيه؟ في حياتك العادية. أنا أرى أنه من الغزو الفكري الدقيقة ومبلاش دي. ليه؟ عشان تفضل طول ما انت قاعد تكأ، ما انا عايز اخلص الفليكس. فتقول ما انا قاعد عايز اخلص فقاعد اتكلم وكثرة الكلام في غير ذكر الله تقسي القلب مش كده ولا لا؟ فلذلك ابعد الاشياء دي بعيد عنك. تعود ان انا اسال عن التليفون ما اعرفش هو فين، وشوف الفرق في حياتك لو عملت اللي بقولك عليه ده، ان انت اهملت التليفون لدرجه ان انت ممكن تسال هو التليفون فين؟ طب ارن عليه من تليفون حد في البيت عشان اعرف تليفوني فين؟ اهملته لدرجه اللامبالاه، زي ما انا اهتميت بيه لدرجه الجنون. يبقى انا يبقى اول ما يفتح عينه يروح ماسك، صح ولا لا؟ ماشي في الشارع ماسك التليفون بيكلم واحد واقف على المحطه مش سايبه. لا تنشغل، لا تكثر الخروج من البيت. قال صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك. خد بالك ان دي وصيه من ثلاث وصايا سردها رسول الله اجابه على سؤال. ايه السؤال؟ كان من نجا؟ جزاك الله خير، الله يسلمك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. من نجا؟ شوف السؤال ده موجه ازاي. قال له رسول الله اعد ازاي؟ فقال له امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كونوا احلاس البيوت. عارف ايه الحلس؟ انك تيجي في البيت ترمي حاجه كده مهما رحت ومهما جيت بتلاقيها، مش كده؟ موجوده في مكانها زي ما هي، يعني كن ملازما لبيتك. هذا زمان، زمان لزوم البيوت. طبعا ما تحملهاش بقى بسلبيه الايه، يعني نسيب الجماعه التهكم ده، طبعا ده مش مقصود، وانما يحضر المرء ما يجب عليه ويشارك المسلمين في فيما هم فيه وما يشغلهم وما امره الله عز وجل. لكن انا بقول اكثر وقتك يبقى فين؟ قاعد في بيتك معتكف لوحدك في بيتك، قافل عليك بابك حتى لا تشغل. لا تشارك في العزومات، واحذر الاختلاط. ده بقى شيء محرم، المشاركة في العزومات من الهمة. ان انا ايه زي بقولك كده لقمتين ورضيت اللي عزمني ارضيته وايه ومشيت. من استطعت ان اعتذر له اعتذر. حد من الاخوة، صديقي، اخويا الصغير، ممكن اقول له بلاش بلاش اباكل عندك بعد رمضان. اخويا الكبير، ابويا، حد ما اقدرش اقول له لا، يبقى ايه لقمتين وعشان انزل الحق التراويح. لا تنشغل. انما الاختلاط ده حرام بقى، مش كده ولا لا؟ انك تقعد تتكلم مع من لا يجوز ان تختلط بها، وده بيحصل في العزومات مش كده؟ فده شيء محرم ايضا. لا تضيع وقتك وخصوصا اوقات غفله الناس مثل الوقت بين المغرب والعشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. إيه هو الهرج؟ أصل الهرج اختلاف الأمر. فتلاقي الناس مش ماشية كده، ماشيين إيه؟ فهم في أمر مريج، مريج مختلط، مالوش وجهة، داخلين في بعض كده، مالوش لون. فكذلك علشان كده عبر عنه في الحديث إن الهرج القتل. القتل ليه؟ لأنه مش بخلاف الاستواء السير على الصراط المستقيم عصمة الدم بقى فيه قتل. فإذا وجدت انشغال الناس، الناس يهرجون، فاستقم أنت تلمع تبرق. إمتى بقى بيهرج؟ تلاقي بقى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولذلك إحنا النهاردة مثلا في شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الوصف فيه. قيل يا رسول الله إن راك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، فقال صلى الله عليه وسلم هذا شهر بين رجب ورمضان، شهرين مشهورين قوي كبار قوي من زمان، من حتى من الجاهلية، يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال ويحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. يبقى يغفل، دي صفة، ولذلك فهمها سيدنا عبد الله بن عمر. فكان يذهب إلى السوق من غير حاجة فيقولون له ما تريد من السوق؟ يقول ما أردت إلا أن أذكر الله في الغافلين. أن كل واحد واقف يبيع، أنا إيه الذكر هنا، التسبيحة هنا أكتر من التسبيحة في المسجد، لأن الناس غافلة وإنت مش غافل. لست في غفلة. فكذلك الوقت بين المغرب والعشاء ده بوقت الأكل والشرب والشاي الحقيقة ده ممكن تستثمره استثمارا جيدا. هما اللقمتين وتقوم تقعد على المصحف وانت بتشرب الشاي، صح ولا لا؟ فيكون الناس لازالوا في كلامهم وفي اللي هو مباح يعني، بس انت وعجلت إليك ربي لترضى، فكأن العجلة إلى الله سبيل رضا منه سبحانه وتعالى. لا تنشغل بالكلام ولا بالجدال ولا بالمناقشات، اسكت، الصمت نجاة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإمام النووي قال هذا الحديث فيه جماع بقى الكلام، لأن الإنسان إما أن يتكلم بكلام حرام أو يتكلم بكلام حلال أو يتكلم بكلام مباح أو ما يتولد من الحلال والحرام اللي هو الإيه؟ الواجب والمكروه، مش كده؟ الأحكام الخمسة دي يعني. فإذا كان الكلام حلالا تنظر فيه، إذا كان حلالا خلاص يحل، إذا كان الكلام حراما فلا يجوز لك قوله، وإذا كان الكلام مكروها فلا يجدر بك أن تقوله، وإذا كان الكلام مستحبا فينظر فيه، لأن كثرة المستحب تؤدي للمكروه أو الحرام، لأن سيدنا عمر قال لا تكثروا من الكلام، فمن كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه دخل النار. ولذلك يا إخوة تلاقي العلماء يعلقوا أحكام على كثرة الكلام، على فكرة يعلقوا أحكام على كثرة الكلام، يعني مثلا رجل قال كلمة فسق والعياذ بالله، قالها وهو متأنن، يعني قاعد كده بيتكلم كلمة فرح لسانه زلق بإيه؟ بكلمة من الفسق، فنقول هذا الرجل يعذر فيها، لسانه سقط يعني، سقطت منه كلمة. إنما العلماء يقولون على من كان يهزر، قاعد يتكلم مش ما بيفرملش، ووقع في كلمة لا يعذر فيها، لأنه مأمور أصلا أن يأخذ باله من كلامه، أن ينظر ما يقول. رب كلمة من سخط الله، كلمة واحدة بس من سخط الله يقولها قائلها ولا يلقي لها بالا، واخد بالك ان الكلمة دي ايه؟ ولا فيها حاجة خالص، ولا هو معتقد ان فيها حاجة، فيهوي بها في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. طب بقى فهمني بقى انهي عمل يرد الواحد 70 سنة في العمق، عمق 70 سنة في الارض، انهي عمل يرده يطلقه طلقة كده يقوم طلع 70 سنة لفوق، فين العمل ده؟ الصيام بس أقصد يعني عزيز ولا لا؟ يبقى السلامة أولى، مش كده ولا لا؟ فلذلك التحلي بالصمت. قال سفيان، قال أيوب السختياني لقد أدركت أقواما وإن أحدهم ليعد كلامه في الأسبوع. تصور بقى واحد ممكن يقول لك أنا من يوم الجمعة اللي فاتت لحد النهاردة الجمعة أهو اتكلمت وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، تقدر تعد كلامك قبل العشاء بخمس دقايق؟ فيش سكوت، لذلك اتشتت القلب. نسأل الله الصلاح والهداية. الوصية المحذور السادس السابع لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى بالتالي ما تشوفش المسلسلات، لأن فيها نوع صحبة مش كده، وفيها نوع دخول بيت، أدخل ناس فسقة بيتي، ناس عريانين بيتي، ناس بيتريقوا على شرع الله يعارضون شرع الله أحطهم في بيتي؟ يبقى خلفت الوصية ولا لا؟ فتكمن الشياطين ببيتك، نسأل الله عز وجل العافية. لا تكثر الأكل والشرب بل اقتصد ولا تملأ بطنك. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الخطورة، إن الأصل في الأكل البلاغ. شوف الكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب، حسب يعني إيه؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي يكفيك الله، هو يدفع عنك، اللهم ادفع عنا ورد عنا بحسب ابن آدم لقيمات. يكفيك الحقيقة ان فعلا بتكفيك. ولذلك الدكاترة النهاردة بيكتب لك روشتة، نسأل الله عز وجل ان يشافي مرضى المسلمين ونجعل شفاءهم سهلا قريبا ميسورا، بيكتب روشتة علاج وجنبها روشتة اكل وشرب، ما تاكلش غير، والعلاج ده مش هيبقى كويس الا لما الاكل والشرب ينضبط. ولذلك الحارث بن كلدة اللي هو طبيب العرب كان يقول المعدة بيت الداء. ولو عمل الناس بهذا الحديث اللي هو بحسب ابن آدم لقيمات القنص، الحارث بيقول كده، ولو عمل الناس بهذا الحديث لأغلقت حوانيت الصيادلة. العمل بتوع الدواء دول مش هيلاقوا يبيعوا دواء لو عملت بهذا الحديث. لقيمات يقمن صلبه، ده اللي يخليني أقدر إيه، الأكل اللي يخليني أقدر أقف على حيلي أصلب طول. طيب غلبتني الشهوة وعايز برضو حاجة، أو خشيت على نفسي، يبقى فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أنه يبقى عنده سبيل يتنفس، لأن هذا النفس يأخذ الطعام يحيده في بطنك ويعين بهضمه، دون ذلك يقوم واقف في المعدة ويصعب هضمه، فإذا تأخر في الهضم عمل إيه بقى؟ بدأ يتغير لأنه قاعد جوه، ده ليه وقت معين بيتهضم فيه، يبقى لسه لازال ناضجا، فإذا تأخر يبدأ يتفاعل يطلع أبخرة، الأبخرة بتطلع المخ. فلذلك الإنسان يجد من نفسه أنه يريد أن ينام، يجد من نفسه أنه مش مركز، يجد من نفسه مش كده من كثرة الطعام. والإصابة الأولى لهذه الأبخرة إصابة القلب، يوم طلع مترمخ على القلب يوم إيه، تلاقي نفسك مش حاسس بقى، تسمع قوارع الذكر وانت ولا انتهر. أسأل الله عز وجل العافية. لا تبحث عن المشاكل، تغافل عن كل ما يسببها في البيت أو العمل. انت أدرى بقى ازاي تبقى مسكتهم في البيت، مفيش نقاش، مفيش كلام كتير، مفيش اختلاف. مكث بعض السلف 20 سنة لم يقل لامرأته قط ماذا طبخت، ولم يكن لها قط أعدي لي العشاء. صور دي ما دخلش أبدا قال لهم حطي لي أكل، دخل ساكت كده، حطيته خليته عندكم دم خلاص، ما حطيتوش يبقى خلاص. الكلام ده إيه بقى، ينفع الكلام ده؟ ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يقول عندكم طعام، يقولون لا، يقول إيه، إني صائم. إذن لا يختلف سني مع امرأته على الطعام ولا لا؟ مش السنة كده، النبي صلى الله عليه وسلم هو عندكم أكل، ده أنت بتختلف عن الأكل اللي هو ملحه زيادة واللي هو مش على هواك، مش كده تحصل مشكلة. ده أنا بقولك مفيش أكل خالص، عندكم أكل يا جماعة؟ لا ما عندناش أكل. طب ما تجهزتوش ليه؟ طب ما شفتوش ليه؟ طب عندنا شعير؟ عندنا شعير. طب ما طحنتهوش ليه؟ طب ما بدلتوش مع اللي جنبينا ليه؟ مش ده كلام ممكن يقال؟ ما فيش كلام ده. وكان يشتهي الطعام ساكتا عليه الصلاة والسلام، يبقى كان يحب الايه، يحب الخزيرة او الخزيرة، شوية دقيق عليه شوية لحمة مقطع صغير كده وشربة، وتروح عجنهم في بعض ويشربهم عليه الصلاة والسلام، ده يأكلهم، جزاك الله خير. فكان يحب الأكلة دي وما بيقولش مش موجودة. فدخل يوما فكان قد أهدي له منها، فلما رآها أكل وقال أما إني والله كنت أصبحت صائما. والله أنا كنت حصوم النهاردة بس أنا لا أفطر بقى، ده أنا ما بشوفش الأكلة دي قبل كده عليه الصلاة والسلام. والصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء أفطر وقضى كما قال عليه الصلاة. إشكاليات الفقهية زي ما ذكرنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة، بدأنا بقى، هو بتيجي الرسائل بقى، هل الدم يفطر؟ سيلان الدم من خارج يعني يفطر؟ يفطر. طب وما تقول في أحجم الحجم والمحجوم حديث؟ هو انت جاي تدرس الخلاف ورمضان داخل؟ هو احنا هنقعد ندرس ولا خلاص انا فتحت ضاق بي الوقت اشوف كلام النبي بس عليه الصلاه والسلام، افتح كتاب بلوغ المرام اشوف ايه نواقض الصوم، اشوف ايه المفطرات، اشوف ايه، افتح اقرا الاحاديث خلاص عرفت انتهينا. في وجهه نظر تانية، في احاديث ظاهرها التعارض نقدر نجمع بينا الكلام ده، يبقى البحث فيه بعد شهر رمضان ادرسه بعد شهر رمضان. انما انا في شهر رمضان خلاص عرفت الموضوع وانتهينا، عرفت ما امر به وانتهى، علشان لا ادخل في مشاكل اشكاليات الاخوه في المطالع واتحادها. هنصوم كلنا مع البلد، بلد تشترك معنا في بعض الليل، ولا كل واحد يصوم لرؤيه بلده؟ هنفطر امتى؟ هنصلي العيد في المسجد ولا في الخلاء اللي جنب المسجد، ولا الخلاء العام اللي بره؟ هو كله في الخلاء طبعا، انما في الخلاء اللي جنب المسجد ولا الخلاء العام، واللي قدام المسجد ده يصلح ان يكون خلاء، طب الاعتكاف ده يجوز؟ طب 11 ركعه ولا 22 ركعه؟ طب نسبح بالسبحه والعداد ولا نسبح بايدينا؟ ويمر شهر رمضان في المهارشات والمخالفات، صح ولا لا؟ مش بيحصل كتير ده؟ بلاش مشاكل، لا تكثر من مخالطة البشر، ابحث عن خلوة حصينة تجد فيها قلبك تجد فيها ربك. الخلوة الحصينة دي زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات، دي لفظة الإمام ابن قدامة رحمه الله في الايه، في مختصر منهج القصدين، قال ان من صلاح القلب، من صلاح القلب اللي هم بيسموه اسمه ايه، رياضة القلب، وده من المواضع اللي في اللي هي تتحفظ يا إخوة، لأنها مهمة جدا إنك تحفظ الحاجات دي. فبيقول إن رياضة القلب اللي بيحصل إيه في القلب، إنه القلب ده النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكوز، صح ولا لا؟ قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الكوز ده لفظ عربية صريحة، كوباية، الكوز. فالقلب عامل كده هو زي ما الكوباية دي كده. لو احنا افترضنا ان الايمان بينزل في الكوبايه دي من اعلى زي ما الحنفيه بتنزل فيها الميه كده بشكل مستقيم، يبقى طول ما الكوبايه دي معدوله كده اي ذره ايمان، اي ذره ميه بتدخلها ولا لا؟ بسهوله. كلما مالت صعبت، لان الميه بتبدا تتنحى شويه، انا تميل تتنحى لحد ما تبدا تخبط في الازازه من بره وتخبط في الحيطه من بره وترمي ميه بره، مش كده ولا لا؟ او ده كده بالظبط. اما بتيجي المعصيه بتروح خابطه القلب، لما تخبطه يميل، بدل ما واقف على حيله كده يروح عامل ايه؟ يميل سنه. فيوم الواحد استغفر الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي، اللهم اعفو عني، يروح ايه؟ القلب ده ما تبشي، يوم يبقى معوج كده سنه، اول بصه لاول فيلم لاول تمثيليه لاول واحده في الشارع لاول اول سماع غيبه اول كده، وبعدين تقوم جايه المعصيه الثانيه تخبطه يعمل ايه؟ يزداد اعوجاجا، مش كده؟ طب وهو بيعوج بيحصل له ايه؟ بيدلق الميه دي، مش احنا قلنا ده كالكوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للايمان بالميه برضه ولا لا؟ ولا لا؟ قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا الماء، الماء اللي هو ايه بقى؟ الحياه، هو الدين. فهو ده زي الكوز بالظبط، في ميه اهو، الكوز القلب والميه الايمان، كل ما بيميل كل ما بيصعب ننزل له ايمان جديد، بيباشر اسباب الايمان بس ما بيدخلش، بيدخل حاجات بسيطه لانه مايل. والايمان اللي جواه قاعد يتدلدق، عشان كده في قوه الجلب وقوه الحفظ. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعدين تلاقي الآية الثانية والذين هم على صلواتهم يحافظوا، وفي حاجة غير الخشوع والحفاظ، خاشعون، فجاء بصلاة جيدة، جلب كمية إيمان كويسة. المرحلة اللي جاية أصعب، المرحلة اللي جاية الحفظ بقى، كسبت مليون حسنة شاطر بقى حافظ عليهم، لأن الشيطان بيسرق، فخد بالك تحافظ على الشوية دول. فبيفضل القلب يميل وده يتدلدق واحنا ما عملناش حاجة. الميل ده هو بسبب المعاصي. طب عدل القلب ده اسمه ايه عند اهل العلم؟ اسمه الرياضة. اللي احنا الصنايعي يقول لك ايه، بنستعدل الحديدة، نستعدلها، يفضل يدق عليها لحد ما ايه ما تتعدل. او ده نفس الموضوع كده، القلب ايه بتستعدله عشان يقف على حيله. استعدال القلب ده اللي هو رياضة القلب عشان يعود تاني على وضعه الجيد في استقبال الإيمان، بيحتاج لأشياء أربعة. دي من الأمور بقى اللي بقول لك لازم تهتم بيها جدا وتحطها نصب عينيك وتباشرها. الشيء الأول معرفة قدر الآخرة ومعرفة قدر الدنيا. فمن عرف قدر الآخرة زهد في الدنيا. عشان كده لما يجي يقول لك ايه ممكن تاكل قليل، تقول له اوي اوي. فاكرين حديث سرمة بن قيس؟ كان هنا حديث سرمة بن قيس ولا ما كانش هنا؟ لا، حديث سرمة كان هنا عندكم صح. حديث سرمة بن قيس رضي الله عنه انه جه قال لمراته ايه، ما انا معايا شويه بلح، ممكن تغيرهم لي بشويه قمح ولا شعير، تعملون رغيف عيش لحسن البلح حرق قلبي. قالها كده، فان التمر احرق قلبي من كتر ما انا باكل كل يوم بلح. انا كل يوم بلح ده، لو كلت كل يوم لحمه هزهق، صح ولا لا؟ انت في العيد الكبير بيبقى عندك لحمه ويبقى عندك حد مديك هديه وانت شاري والكلام ده، واللي دابح واللي عامل، بتاكل كتير لحمه، تلاقي نفسك يوم والتاني والتالت وبعدين ايه، ما تشوفوا لنا اي شويه فول ولا شويه حاجه تحرشه كده، راح تحس انه هينتن من اللحمه، صح ولا لا؟ ودي لحمه. فما بقولك لما تقعد تاكل بقى، النبي يقعد صلى الله عليه وسلم ياكل 3 اشهر بلح وميه بس، ده لا يكون الا بالاستهانه بالدنيا. القوم دول يا جماعه اذلوا الدنيا. ايه هو بهرجك ده؟ يبقى زغل في عين الاخرين، انما انا لا، من عرف حقيقتك. عشان كده سيدنا عثمان رضي الله عنه لما دخل المدينة مع قافلة هزت المدينة من كثرتها، جمال كتير قوي مليانة بضاعة، وهو داخل بيها القافلة جاية هنكسب بقى مكاسب بقى مليارات. لما دخلت القافلة وسيدنا عثمان رايح يستقبلها، أم لمح بطرف عينه كده بعض المسلمين قاعدين، لقاهم لابسين هدوم رثة وفقراء فقر مدقع، فتمعر وجهه رضي الله عنه. ومشه اتغير، تغير وجهه للمسلمين ولاء المسلمين بعضهم لبعض. راحت داخل القافلة حطت جم تجار الجملة، فقالوا له نعطيك بالدرهم درهم، يعني هنديك الضعف. قال وجدت أكثر. قالوا فدرهمين. قال وجدت أكثر. قالوا فثلاثة. قال وجدت أكثر. قالوا فأربعة، اكسب 400%. قال وجدت أكثر. فنظر بعضهم لبعض وقالوا له من يعطيك أكثر؟ نحن تجار المدينة، مين يعني وعدك أن يديك 500%؟ قال الله وعدني على الحسنة بعشر أمثالها، وإني أشهد الله أن القافلة هذه بأحلاسها وأقتابها صدقة على فقراء المدينة. عارف القافلة دي تعمل قد إيه؟ عارف لما واحد يمد إيده في جيبه ويدي واحد فقير مثلا، يطلع قدامك كده، قدامك كده يمد إيده في جيبه ويروح مطلع 100 جنيه، شفتها دي قبل كده؟ قل إنك تشوفها، مش ممكن. ده رجل عرف قدر الدنيا. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام أكل الشاه كان يحب منها الذراع، معزة كاملة مدبوحة خد منها الدراع بس، وقعد كله هو السيدة عائشة رضي الله عنها وتصدق بالباقي كله. فقالت عائشة رضي الله عنها ذهبت الشاه وبقي الذراع. قال لا، بل بقيت الشاة وذهب الذراع. ده اللي احنا كان له اللي ايه، هو اللي راح انما ما بقي. عشان كده لما دخلوا على سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وجدوه في الشام، في برد الشام القارس، فلما دخلوا عليه وجدوا منزله لا باب له، عمل ستر كده استاره بس في عز الساعه دي. عارف في عز الساعه كده لما تلاقي الهواء داخل لك تقول له حد فتح حاجه؟ شوفوا يا اولاد، حد فتح شباك؟ حد فتح باب؟ حد ده فلان فتح الباب، اقفل يا ابني. الدنيا تهلك. ده الباب نفسه مش موجود خالص، مش الباب موجود ومفتوح. فنظر الناس إليه لما دخلوا عليه فلم يجدوا عنده متاع، بصوا حواليهم كده البيت ما فيهوش حاجة ولا إلا كساء كان قد نام عليه هو وامرأته، فقالوا يا أبا ذر أين متاعك؟ فقال إن قد أرسلت به إلى دار يبقى فيها. فقالوا يا أبا ذر لابد لك في دارك هذه من متاع، ولا راح تعيش إزاي يعني؟ فقال إن صاحب الدار لن يتركنا، صاحب الدار دي مش هيسيبنا فيها، يموت يخسرها. ده اسمه فهم الدنيا، واخد بالك؟ بعد كده بقى حصل منها ما تريد. ما هو سيدنا عثمان بيقول لك قافلة اهو ملياردير رضي الله عنه، لكن لم يكن منها في قلب شيء. لو قلت له سيبها كلها دلوقتي يسيبها، ولا في قلبه حاجة خالص خالص، مفيش حاجة خالص. فده لا يكون إلا لمن عرف هذه. يبقى ده أول شيء، إنك تمعن في فهم الآخرة وتمعن في فهم الدنيا. الدنيا رايحة وزيلة بما فيها، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ أو كان معاه بتاعه، وبعدين في النهاية هو كفن، هم ثلاثة أسواب بيض لا قميص فيها ولا عمامة وانتهينا خلاص، هو ده اللي بينزل بيه قبره، انتهى وحصل ما له لغيره، للناس بقى تاخده. نمرة اتنين، أن يعزم على ألا يعصي الله. من أخطر الأشياء يا إخوة إنك تبقى قاعد جاهز إنك هتشوف الفوازير، جاهز. طب يعني هحاول أنا، ممكن أسيبها بس ممكن لا، عارف إن أنت تبقى جاهز إنك تنظر لامرأة عريانة، ده يعني إيه؟ تبقى جاهز لكده، يعني أنت عازم إنك تعصي، وده شيء وحش قوي، خطر في معاملتك مع الله عز وجل، إنك تنضوي على نية الذنوب. إنما الواحد بيبقى ماشي تائب إلى الله، فإذا وقع بموجب آدميته وضعفه يردف سيئته بحسنة، هنا الحسنة تبقى قوية بقى، فتعمل إيه؟ تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إنما يبقى ناوي يذنب في الحقيقة شيء صعب جدا. فلذلك يعقد المرء على أنه لن يعصي الله عز وجل، وإذا عصى الله بادر بتوبة، لأن التوبة دي حصن يا إخوة، التوبة والاستغفار، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، حصن أمان ضمان. الضمان مش في صلاة العشاء، الضمان في إنك قلت أستغفر الله بعد العشاء، ده الضمان. ليه؟ لأن دي معاملة مباشرة مع الله عز وجل، مش شيء أنت بتعده لنفسك. نمر الثلاثة، شيخ يدله على السنة وطريقها، لأن الإنسان ممكن يمشي يخبط كتير ويقع في البدع اللي تأكل قلبه، ممكن ما ينصلحش بعدها أبدا. فإذا وفقه الله لشيخ من أهل السنة دله عليها، يبقى إيه؟ يبقى ده من توفيق الله عز وجل لهذا العبد. نمرة أربعة، الخلوة دي بقى، خلوة حصينة. حصينة يعني إيه؟ يعني لا أسمح فيها لدخول ابن ولا زوجة، ما بسمحش بالكلام ده، طول ما أنا قاعد لوحدي يبقى لوحدي، وتهدولي الجو، وما اسمعش حس، ما حدش خش عليا، وما حدش يطلب مني حاجة. الساعة اللي أنا قاعدها الساعتين التلاتة أقعد مركز، سواء كان في البيت، سواء كان في المسجد، سواء كان ده يبقى إيه؟ يكون دأبك. فإذا فعلت انصلح قلبك، تجلس في هذه الخلوة تنظر إلى أسماء الله وإلى آثار أسماء الله عز وجل، آثار أسماء الله. كل اسم ربنا لإيه؟ لأثره. التواب لأثر التوبة، الرزاق لأثر الرزق، الرحيم لأثر الرحمة، أو كذلك. تفضل تتأمل في أثار أسماء الله عز وجل، وتكثر من ذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن والتدبر والتأمل، ده في خلوتك. ثم يقول الشيخ: هل تتذكر أول رمضان صمته في حياتك؟ وبعدين بين قوسين بيقول أرجو أن تعلوك الابتسامة. هتعلوك الابتسامة ليه؟ اللي الشيخ بيقوله هنا ليه هتعلوك الابتسامة؟ لأنك هتفتكر صيام صافي بقالك كتير ما شفتوش، صح ولا لأ؟ عارف أول مرة تعلمنا نصوم، أول مرة تميت يوم صيام، يعني الواحد كان الأول يفضل يصوم وبعدين يجي عند الظهر إيه يفطر وهو صغير، يرجع عند الظهر يفطر وبعدين شوية يكبر شوية إيه يصوم يمشي كويس، وبعدين شوية لحد ما لقى نفسه بدأ يتم الصيام يبدأ يعد. كنا نقعد بقى العيال الصغار يقعدوا مع بعض يقولوا صمت كم يوم في رمضان، يقول له أنا صمت 5 أيام. 5 أيام بحالهم، 5 أيام لحد المغرب، وانا صمت 10 أيام، وانا صمت رمضان كله. ده بقى اللي كان ايه ما تعرفش ترفع عينك فيه اللي يقول الكلام ده، صمت رمضان كله، ده يبقى ده يعني سبايدر مان. اول فرحه دي اللي هو نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام للصائم فرحتان، فرحه عند فطره. اي واحد فينا كده، بس كمنك بتبقى فيه بقينا كتير مشغولين فبقيت مش واخد بالك من اللوامع الإيمانية دي. لما بتيجي المغرب تدنت لنفسك ايه عايز قبل ما تشرب تقول الحمد لله، الحمد لله المغرب ده، انا خلاص كنت حاسس ان حفطر، الدنيا حر قوي، الحمد لله المغرب ده. الفرحة دي عند الله، فرحتك انت عند الله عز وجل بأجر انك مبسوط فرحان. طب ايه موضوع اول مره؟ بيقول هل تتذكر اول رمضان صمته بعد الالتزام ومعرفه الدين وبدايه السير الى الله؟ هل تتذكر يومها عمق الدعاء بطلب المغفره والعتق من النار والطمع في الجنه الذي يخالطه البكاء؟ هل تتذكر كيف كانت روحك في اول رمضان هائمه بين القيام والقران والوتر والدعاء والذكر والبكاء في فرحه غامره واشتغال وانشغال يسعد به قلبك؟ السؤال أين ذهب ذلك كله؟ طب ما بقاش ليه موجود دلوقتي؟ وليه كنا نجمع نفسينا كده ونقعد في الجامع قبل ما الأذان يدم بشوية؟ ده ما كناش قاعدين من العصر ونقعد مع بعضينا ونقعد بقى ندعي. طب هتدعي تقول إيه عند الفطار؟ ده كان بيبقى شاغل مخك، هتقول إيه؟ الدعوة اللي هي أول ما يقول الله أكبر قبل ما ينطق بالتكبير هكون أنا إيه؟ خاب الدعوة، هقول يوم كوباية البلح في ايدي او البلحة في ايدي. الاهتمامات دي راحت فين؟ وما السبب في ضياع هذا كله وكيف نستعيد ذلك كله؟ اما السبب فلا شك انه هموم ومشاغل وفتن وشهوات الدنيا، ولا شك ايضا ان صيام رمضان صار عادة، فصرت تصوم كالعادة وتفطر كالعادة وتتسحر كالعادة وتصلي التراويح كالعادة، وهذا بلا شك أحد أخطر أسباب فقدان وصول أثر العبادات إلى القلب. إذن الركيزة الأولى في شهر رمضان ضربة البداية، سماها الشيخ ضربة الإيه؟ البداية. هو ده بقى أول مرة اللي كنا بنقول عليه المرة اللي فاتت واللي تسمت الورقة باسمه أول مرة. إيه موضوع أول مرة؟ قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة. وقال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فالعلاج الوحيد هو أن تصوم رمضان هذه السنة وكأنك تصومه لأول مرة. احرص على أن تشعر بالجوع فعلا، ولا تكسر الأكل والشرب في الليل، تناول وجبة خفيفة عند الإفطار ووجبة خفيفة عند السحور. طب أنا أشعر بالجوع ليه إذا كنت أنا الحمد لله ربنا مقويني وقادر على الصوم؟ أصلي في الحقيقة لما يكون الإنسان في عوز تكون عليه أمارة العبودية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأثر الفقر انك تيجي لما امتنعت عنك لقمة وامتنعت عنك شربة، حاجة بسيطة جدا كده، وانت قاعد تيجي على بعد العصر تلاقي نفسك ايه ما تقوم نروح السوق نجيب سوبيا، لو مش قادر روح لوحدك، مش قادر امشي، ولو مشيت تلاقي نفسك ماشي ايه تزحف مالك مش قادر ارفع رجلي خلاص، مفيش ولا نقطه ميه في جتتي. عارف الوضع ده؟ احب شيء الى الله، بخلاف اللي بيفرد صدره. انا لا اتاثر، عشان كده ابن الجوزي عدى على واحد لقى مريض ومتحامل وواقف كده، انت مش كنت عيان؟ قال له اه، لكنني لم اتاثر، انا مش برضه لازلت يعني. فنظر اليه ابن الجوزي وقال: يا احمق، بتفهمش يا غبي، قال: يا احمق، انما ابتلاك لتظهر الفقر فلا تتقاوى عليه. بدل ما يروح مضاعف لك البلاء، مش انت شايف نفسك؟ طب خد لك كمان، خلي البرد بدل ما يقعد يوم يقعد معك بس 3 ايام 4 ايام، وورينا، هتلاقي جالك كشف للذاكرة، انمحاء، ما تبقاش عارف مين اللي داخل عليك ومين اللي خارج عليك، بين حاجة بسيطة زي كده. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من البلاء ومن عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن الحور بعد الكوش. وأنت مأمور أن لا تأكل كثيرا، مش كده؟ عشان يصلح قلبك. فإذا فعلت ذلك، لا سيما مع طول النهاردة، لم يمض منه شيء يسير إلا وأشعرت بالإيه؟ شعرت بالجوع، فتكون عليك أمارة العبودية التي يحبها الله عز وجل. قاوم الشعور بالنوم ولا تستسلم للكسل، فإن الله ذم المنافقين بذا، قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كسلان دائما لا ينتفض. كان رسول الله إذا سمع الصارخ انتفض وقام. الصارخ ده الديك، تصور بقى، ممكن واحد يقوم على الديك، على صيحة الديك، الديك يكاكي كده، تقوم قايم من عز النوم في عز الشتاء؟ إذن ده القلب مش نايم، مش كده ولا لا؟ ده مش نوم، مشتاق، له شوق. وشوفوا يا إخوة، راحة النفس في عدم إراحتها. ليه بقى؟ لأن النفس خلقت في طقس والبدن خلق في طقس آخر. النفس مخلوقة من في الملكوت العلوي، والبدن مخلوق منين؟ من التراب. ايه الدليل على كده بقى؟ حديث: يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ومعه حفنة من التراب. فينفخ فيه الروح، يبقى ايه؟ في روح، بيروح مديله شوية تراب كده، يبقى البدن تأصل بالتراب والروح جاية مع الملك، يبقى جاية من فوق، مش كده؟ مش كده؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد بيقول الكلام معناه كده، ان الروح في الملكوت العلوي والبدن من الارض، فلا تزال الروح تتوق الى الملكوت العلوي الذي خلقت فيه. هي مستعدة انها تتصور الجنة، ومستعدة انها تعمل عشان تدخل الجنة، ومستعدة انها تفهم التوحيد، ومستعدة لان هي اصلا خلقت فين؟ فوق، هي جاية من فوق اصلا، لكنها سجنت في البدن. وما منعها أن تصرخ لوعة إلا لما حاطها من شهوات. تعرف لما ابنك بيعيط وبعدين انت تعمل أي حاجة عشان تسكته، فالولد يعيط ومنت ايه في ايه حصل ايه، فلما تزعق ويعمل وتروح وتيجي يبدأ يلتفت معاك وينسى هو بيعيط لي حتى لو بطنه مغصالة. هو ده اللي حصل للنفس، انها لما اتحبست في الارض قالت: ايه ده، انا كنت في وسط ملائكه وكنت في الجنه، وكنت ايه اللي حصل ده؟ انا فين؟ ايه اللي جابني هنا؟ فلولا ما حاطها من شهوات كانت صرخت. عشان كده لما الحجاج ابن يوسف الثقفي قتل سعيد بن جبير، الحجاج ابن يوسف ده يعني حجاج، يكفيك من نكد اسمه، والعياذ بالله، كان ملعونا يمشي على وجه الأرض يحكي الملوك. وهو كان إيه ده؟ كان عسكري الحجاج ده، على فكرة كل الموضوع إن هو إيه، القادة تحاشوا أن يحاصروا البيت، قالوا: مين اللي يدخل على ابن زبير، عبد الله بن زبير رضي الله عنهما، يحاصر البيت؟ القادة قالت: لا، نحاصر البيت، ما اقدرش أخش على الكعبة. قام طلع الحجاج قال: لنا كبد كثيف وقلب ميت. راح داخل محاصر البيت فعلا. المهم يعني الحجاج ده دخل عليه سعيد بن جبير فقتله. فلما قتل سعيد بن جبير نضح سعيد دما. فلفت نظر الحجاج، الراجل ده راجل صنايعي قتل 40,000 انسان، فعارف ده لما بتطير رقبته الدم بينزل شكله ايه. فلما لقى النضح ده دم كتير قوي نازل كده قال لا. فسأل بعضهم قال له ايه حكاية الدم ده، نزل ليه من سعيد الموضوع ده؟ فقال له هذا رجل ايها الامير كانت نفسه تتوق الى لقاء الله، فلما سمح لها انطلقت، طلعت تجري حموت الحمد لله، راح جري الى لقاء الله، راح الدم ايه الدم نضح مع روح. عشان كده ابنة سيدنا بلال لما دخلت عليه قالت وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا تقولي هذا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. لا بس كنت بس دقيقة بس تطلع وأنا أروح لحبيبي أقابله، أروح لأبو بكر وأقابله وأروح لعمر وأقابله، فاهم؟ وده برضو من الإيمان بالآخر. ضع لنفسك برنامجا خفيفا للعبادة والعمل موزعا على ساعات اليوم، مثلا أكثر من الصلاة في النهار ركيعات خفيفة في الضحى ومثلها بين الظهر والعصر. الركيعات الخفيفة بتعودك ان انت تعمل ايه، تصلي كتير. ركيعات خفيفة لا هزر فيها يعني برضو بالتزام، بس ايه تحاول كده كل شوية ركعتين، كل شوية ركعتين، كل شوية ركعتين، كل شوية ركعتين. من اول الضحى بقى، من اول ما يطلع الضحى شوف بقى انت بتبقى نايم، بتبقى صاحي، بتبقى في الشغل، بتبقى ممكن تروح جاي خاطف كده خمس دقايق دقيقة وتقوم راكع ركعتين وترجع، تقوم راكع ركعتين وترجع، تمرجع من الظهر للعصر نفس الموضوع. فلا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حدد لنفسك عدد صفحات من القرآن، صفحتين كل ساعة أو حتى صفحة واحدة، صفحة واحدة لوح واحد بس، يبقى الساعة 10 تقرا ايه؟ صفحه واحده بس سهله. بس موعدنا مع الصفحه الثانيه الساعه 11، موعدنا مع الصفحه الثالثه الساعه 12، موعدنا تلاقي نفسك خدت لك 12 15 20 صفحه، يعملوا في النهايه ايه جزئين جزئين ونص بالسهوله دي. ثق تماما انك لو بدات بكره، لا مش عايز اقول بكره، النهارده الليله دي، لو بدات في البرنامج اللي بحكي لك عليه بالشكل ده بالذات قراءه القران كده من هنا لحد 15 رمضان هتكون بتقرأ كل ساعة جزء وبس. داوم وانت تشوف. مش احنا المرة فاتت قلنا ايه؟ المداومة اصل الاستقامة، والكثرة اصل المزيد اللي تزود، مش كده؟ بس ليه بيقولوا حدد يا اخوة؟ ليه حدد؟ عشان تعرف تقيم عملك مش تقيم نفسك. أنا ممكن أعمل أعمال كتير ما تقبلش لأن العمل ليه غوائل، لكن أنا بأقيم العمل يبقى شيء منضبط كده. أنا ليا كل يوم 10 تسبيحات، 20 50. قال عمير بن هاني إني لأذكر الله في اليوم 40,000. قالوا 40,000؟ قال سلوا هذه الأصابع إلا أن تكذب. سألوا صوابعي كده تقول لكم بسبح كده على إيدي 40,000. عارفين يا أخوانا لما مات عمير بن هاني حطوه على خشبة الغسل عشان يغسلوه، لو قاعد يعمل كده وهو ميت. وهذا رأيتها بعيني في رجل كان مداوما على التسبيح، دايما تلاقي السبح في ايده وشغال كده، كان يموت يلفظ انفاسه وهو قاعد يعمل كده، والله العظيم يا اخوة قدام عيني شفته بعيني، كان لازال بنسأل الله عز وجل ان يرحمه وموتنا وموت المسلمين. ركعتان خفيفتان في جوف الليل تغتنم بها وقت التنزل الإلهي واستجابة الدعاء، ودي حاجة حلوة بعد التراويح، بتروح تصلي التراويح وبعدين تروح خلي لك بقى ركعتين كده قبل الفجر بتوعك انت، تبقى انت كنت مع الناس كلهم، خلي لك حاجة ايه بتاعتك انت لوحدك وسوف تتذوق. حدد لنفسك مجموعة من الأذكار 10 أنواع على الأقل وتقول كل واحد منها 10 مرات أو 20 مرة ببساطة في خلال النهار، مثلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. الأذكار اللي عندك قولها في الأذكار الحرة، أنت بتقول حسبي الله في أذكار الصباح والمساء 7 مرات صح؟ طب ما تقعد تقولها من غير أذكار الصباح والمساء كده، ده الذكر الحر، تقوله كده بعدد بقى إيه مش مقيد، أقول سبحان الله وبحمده في أذكار الصباح والمساء 100 مرة يرحمك الله، بقولها لوحدي كده زي ما تيجي بقى معايا أقعد أقولها 3-4 آلاف 10 آلاف. وبكل واحدة تغرس نخلة، مش أنت مؤمن بكده ولا مش مؤمن بكده؟ طب لما أنت مؤمن ما بتقولش كتير ليه؟ ما أنت مؤمن إن بيغرس لك نخلة. سيدنا عبد الله بن جحش عدى عقبة بن أبي معيط وعدى أبو جهل بن هشام، فعقبة بص كده قالوا جحش كان ليهم في مكة قصور كانت من أجمل بيوت مكة، فبص عقبة بن أبي معيط كده وهي الرجل ده في شوية بقية عقل يعني، فقال لهفي على آل جحش أن أرى بيوتهم خاوية تصفق أبوابها، ألاقي الأبواب كده مفيش حد جوه سابوا قصورهم، أنا زعلان بصراحة. أم طلع أبو جهل بقى، أنت عارف أبو جهل طبعا ده حمار ماشي على وش الأرض، راح طالع قال له وإنما الرجل منهم كالكلب، إيه يعني الأبواب بتاعته اتعملت وبتاع، وراح واخد البيت أجمل بيت فيهم وهو بيت عبد الله بن جحش نفسه رضي الله عنه. فبلغ ذلك عبد الله بن جحش، قالوا له على فكرة أبو جهل خد بيتك وخده بالشكل ده، قال إنما الواحد فيهم كالكلب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبا جهل قد أخذ بيتي الذي بمكة، فقال له رسول الله يا عبد الله أترضى أن يبني الله لك به بيتا في الجنة؟ قال رضيت يا رسول الله، قال قد فعل. شفت الحتة دي؟ قالوا رضيت صادق في الرضا؟ آه رضيت. قالوا خلاص اتبنى ولا لأ؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن بس فيكون، يروح على طول كن قصرا صار قصرا سبحانه وبحمده العزيز. يبقى أنا لما بقول سبحان الله وبحمده أنا قلته دلوقتي بقى في يقين إن إيه؟ بقى في نخلة في الجنة، نخلة بتاعتي أنا على اسم أنا في الحديقة بتاعتي أنا. لو مصدق الكلام دوت فكان ينبغي أن تكسر، مش كده؟ ثم قم بتوزيع الذكر أثناء النهار بحيث يكون النهار كله مشغولا بالذكر، مثلا تحدد كل ربع ساعة ذكر تقوله 10 مرات، برضو التقسيمة دي بتهون عليك شوية. يعني أنا لو حاطني قاعد دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 10 الصبح، الساعة 9 وإحنا قاعدين في الشغل، أو مثلا أقوم قاعد أقول إيه، أنا حاقعد أقول سبحان الله وبحمدي لحد 9:15. كان ليا شيخ أنا يا إخوة كنت أتعجب من حفظه، شيخ قديم أو معرفش ده ممكن يكون طلبة العلم أدركوه ولا لأ، لأنه من زمان هو خامل في علمه وتصانيفه، اسمه الشيخ عطاء عبد اللطيف. الشيخ عطاء ده من الفقهاء الكبار، كان عنده كام 30 سنة، والشيخ الألباني قال ده رجل فز في جمع طرق الأحاديث، قال كده في كتاب بس مش مشهور قوي، لأن الكتاب المشهور بتاع الشيخ الألباني اللي هو إيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كتاب حكم تارك الصلاة بتاع الشيخ الألباني مش مشهور، تعرف ليه؟ لأنه اتعمل وقف فبقاش بفلوس، فالمكاتب ما بقتش تشتري لأن الوقف ده لا يجوز بيعه، فبقى بيجاب هدية كده، لما تجيبه تلاقيه يتكلم في مقالة جيدة عن الشيخ. أما الفقهاء والأصوليون وكده فكانوا يمدحون الشيخ في الأصول، وقل إنك تلاقي حد إيه يجمع بين الحديث، أن يبقى محدث وفقيه، عشان كده كانوا بيقولوا ابن خزيمة إمام الأئمة. ليه إمام الأئمة؟ لأنه محدث وفقيه، فقوله في الحديث له اعتماد وقوله في الفقه له اعتماد. إنما بقى الأعجب في الشيخ يا إخوة، وما كان أكثر أعجيبي الحقيقة، نسأل الله عز وجل أن يطيل بقاءه بخير وأن يبارك عمره، أنه كان مدمنا على الذكر. أنا كنت بشوفه كده بعيني، كان فتح محل علافة يبيع وياخد الفلوس ويرد الفلوس ويحاسب وهو بيذكر، تقعد جنبه تسأله سؤال، والله يا شيخنا عندنا سؤال، يقول لك اتفضل، قول السؤال. وانت بتقول له السؤال قاعد يذكر. فقلت له يا شيخ الموضوع ده جه ازاي يعني؟ ان انت بالشكل ده ما بتسكتش ابدا كده ازاي؟ فقال لي يا ابني انا كنت في الجامعه ومهندس. قال لي كنت في الجامعه باخد على نفسي كده هنزل اتمشى. المسافه كانت مش كبيره قوي مش قصيره قوي. بس كان يقطعها في المشي لانه كان بيركب الاتوبيس بقى يلاقي بقى طبعا كان على ايامهم الميني جيب والميكرو جيب والميني ميني. فطبعا حاجه صعبه جدا فكانش متحمل الكلام ده. فكان يقول لك ايه قلت اخدها مشي انزل بدري شويه واتمشى. استثمر المشي ده في ايه؟ يقول لك اولا لنفسي كده انا مثلا هقول سبحان الله وبحمده من بيتنا لحد الجامعه. هرجع وانا راجع من الجامعه راجع مشي من عند الجامعه وانا راجع اقول استغفر الله مثلا. قال وكنت اجلس لوحدي واعد اذكارا. اقعد اقول كان جاب سبحه السبح اللي هي 100 دي جابها قطعها ولضمها في بعض عمل سبحه 1000. قالوا كنت اجلس وحدي واذكر عليها الله عز وجل. افضل اذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير كده. بعد كده ما بقاش محتاج لسبحه خلاص ما بقتش تشوف في ايديه ولا سبحه ولا عداد ولا حاجه هو لوحده قاعد يهزر يهزر بالذكر يستهتر بالذكر. فالمداومه استقامه. يبقى الشيء الاول هو الضربه الايه؟ الضربة الأولى أول ليلة في رمضان أول ورد أول إعداد أول لو خبطت الخبطة دي إن شاء الله تستقيم هتلاقي رمضان أجبر معك. الشيء الثاني يقول الشيخ تعلم الشوق. تعلم الشوق بيقول الشوق هو انزعاج القلب للرغبة في غائب. انزعاج القلب شايفين اللفظة دي إن القلب مش هادي. ولذلك صبر الله المشتاقين بما لو لم يفعله لماتوا من الشوق. فقال من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت. قال لهم إيه اللي عايز يرجو لقاء الله عز وجل؟ قال لهم ما تخافوش جاي هتشوفوني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كده قال لهم شايفين الأمر؟ قالوا أيوة شايفين الأمر. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. يوم المشتاق يعمل إيه؟ يهدى خلاص. قالوا للإمام أحمد ما تشتري لك كده شوية هدوم وشوية أكل وشرب وشوية تأمام. فقال اللي قال له كلمة دي قال له إنما هو طعام دون طعام. إيه دون طعام؟ أني طعام بقى؟ قال له الطعام الأصلي في الجنة مش هنا اللي احنا بناكله ده حاجة كده يعني نتبلغ بيه. قال له إنما هو طعام دون طعام ولباس هدوم دون لباس وإنما هي أيام قلائل يومين ونلقى الله عز وجل. دأب المشتقين. رتب قلبك بالشوق. لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المشتاقين بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فبشرهم أنكم إن كنتم تحبون لقاء الله فإن الله إيه؟ يحب لقاءكم. اغرس الشوق في قلبك ليثور. كلمة حلوة دي إنه بيطلع لوحده بس أنت إيه حط له بس اغرسه بس وهتلاقيه كبر وبقى بفضل الله. وأعلى الشوق الشوق لرؤية وجه الله الكريم ثم الشوق لحديث خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم على انفراد. ده الشيخ بيتصور. والإيمان لا يكون إلا مع التصور يا إخوة لأنه غائب أصلا غيب. فلو ما كنتش تحسن التصور يبقى إيه؟ مش هتعرف تؤمن. ولذلك كانوا يأخذون شيئا من الشهادة ليتصوروا به الآخرة. ربنا ذكر النار قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. النار بتاعت الدنيا دي فلما تيجي تولع البوتاجاز كده ويقوم هابب الهبه بتاعته كده تلاقيه طلع صوت. عارف لما بتجيب عزك الله الطربوش بتاع الشعله لو عيل لعب فيه ولا وانت بتولع بالولاعه زقيته شويه النار يطلع لها حس وهي طالعه تلاقي مش كده لحد ما توسطنه تاني. الصوت ده يفكرك بايه؟ بزفيرها يوم تاتي يوم القيامه. تخش كده تظهر على الناس وتزوم وتسور لما تفتكر كده كان عبد الله بن مسعود يذهب الى الحداد فينظر الى كوره كور الحداد هو بيسخن الكور كده, يبص للكور فيبكي. ومر عطاء السليمي على راجل معه شعلة فاصطدمت الرياح بها فأخرجت صوتا, الرياح جت عملت صوت كده فأغشي على عطاء السليمي. كانوا يذكرون بها الآخرة. فلذلك في بعض التصور لدن الشيخ بيقول لك إنك ترى وجه الله عز وجل, تصور هيبقى فرحتك قد إيه وإنت بترى وجه الله, وإن الله بيكلمك وأن الله يخصك بمحاضرة وحدك. تصور دي بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم إلا وسيحاضره الله محاضرة. يعني هي كده أنت مين؟ محمد عبد الله مثلا, يكلمك كده يا محمد يا ابن عبد الله هل تذكر يوم فعلت ويوم فعلت؟ نعم يا ربي ذكرت. وتذكر كيف سددتك؟ وتذكر كيف قلت لك؟ طب ماذا تريد؟ قد أدخلتك جنتي, تريد إيه؟ يا ربي قد أرضيتني أعطيك كذا وكذا, تذكر كذا وكذا, تحب كذا, وتتكلم بقى وتقول ربنا وربنا يقول لك وانت تصور. تصور دي, طب دي بعيدة شوية لأن القلوب بعيدة. طب ما تنزل شوية وتصور ان انت شفت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بقى الوجه بقى الأبلج الأنور الذي كان إذا سر استنار, تلاقي وشه لألأ كده, صار بقى أنا أشوفه وأدخل أسلم عليه كده أقول السلام عليك رسول الله, يقول لي السلام عليك يا فلان كده باسمي كده وعارفني, ونمشي أنا وهو ويكلمني وأكلمه, وأشوف الصحابة وأشوف أبو بكر الصديق. أشوف أبو بكر الصديق, عارف يعني بقى أبو بكر الصديق بقى أبو بكر الصديق, شوف عمر بن الخطاب, تشوف علي بن ابي طالب, شوف عثمان بن عفان, شوف القعقاع بن عمرو, هتشوف الجبال ماشية على وش الارض. كنا نحكي تاريخها فنتضوع شوقا, فما بالك بقى لو كلمني وسلم عليا وقعدت معاه وقلت له احكي لي وانت وقفت في الردة دي ازاي لما كان الناس ارتدت وانت لوحدك كده وحتى القريبين خلفوك, حتى اقرب الناس اليك سيدنا عمر قال كيف تقتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله, قال أهذا ما جئتني به, بعدين كلهم يقولي كده وانت كمان زيهم, أهذا ما جئتني به يا ابن الخطاب, أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام, هتيجي هنا وترجع؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال, والله لو خزلتني يميني لقطعتها بشمالي. راح سيدنا عمر رجع, ايه اللي زعله مني؟ اقدرش على مره واحد داخل فلقى سيدنا عمر قاعد وجنبه سيدنا ابو بكر, فقال له يا ابا حفص اني قد رايت لك رؤيا كذا وكذا في الجنه, فقال ما بس احلام نائم. فالرجل سكت وخلص. فلما مات ابو بكر وكان عمر رضي الله عنه الخليفه, لقي الرجل فقال كنت حدثتني برؤيا رايتها. وفي بقى الواحد احيانا كده يحس ان ايه نفسي حد يبشرني بحاجه, اي حاجه كده. فقال له انت كنت مره قلت لي رؤيه حلوه كده شفتها؟ قال نعم لكنك انتهرتني وقلت احلام نائم. فقال اعذرني, فقد كان ابو بكر بجواري ولا والله لا يمدح احد في مجلس فيه ابو بكر, وما اقبلش حتى انك تقول لي كلمه مدح وابو بكر قاعد. فسيدنا عمر رجع على طول اول ما شخط كده قال فعلمت ان الله قد شرح صدر ابي بكر فعلمت انه الحق. طالما انشرح صدره كده يبقى ده ايه؟ يبقى ده حق اكيد, ما فيهوش حق. سيدنا ابو بكر بقى يحكي لك عن الموضوع ده ويقول لك مشاعره كانت ايه وما فيش حد كان واقف ولا موجود وسله يسيره ونعمل. شوف خالد بن الوليد, انت طلعت خدت الجهه دي كلها كبتها كان ما فيهاش رده, ما حصلش فيها حاجه خالص, ما بقاش لا اثر ولا عين ولا حاجه. ازاي عملت كده؟ شوق. الشوق ده بتتدرج فيه بالطاعات والعبادات. انت نفسك قاعد بتحلم, عشان كده سيدنا عمير بن الحمام لما كان قاعد بيحلم بالجنة كتير شاف الناس في يوم بدر أضعاف المسلمين, فبص لهم كده قال احنا النهاردة هتستأصل شقفتنا, احنا هنموت موتة تمام بقى, لان احنا النهاردة احنا 300 ودول 1000 وشوية. فقال يا رسول الله أرأيت لو أنني قاتلت هؤلاء فقتلوني؟ قال فأنت في الجنة. قال في الجنة؟ أنا بحلم بالموضوع ده. قال نعم أنت في الجنة. قال بخ بخ, دي بقى يقول العرب عند الايه لما يحصل له حاجة حلوة قوي كده يقول يا فقال له باخن باخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على قولك باخن باخ؟ قال والله ما أردت شيئا يا رسول الله إلا أن أكون من أهله، والله أنا كنت نفسي بس نفسي. قال أبشر فأنت من أهله. أخوائف أنا من أهل الجنة، عارف بقى تصور بقى شعوره إيه بقى؟ ما أنت أنا خلاص أنا دلوقتي من أهل الجنة، لا يحجزني عن أهل الجنة إلا الروح اللي موجودة دي. فقعد واقف على جنب، طب عايزين نحارب عشان أخش الجنة، لسه الحرب لسه، النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الصفوف بيرص الناس. راح طلع من جيبه بلحتين أتسلى فيهم على ما شوف، فقعد ياكل البلح وبعدين إيه حاكل، لسه هقعد آكل تمرتين. ما هو الحقيقة إن كانوا في بدر الواحد زادوا بلحاية واحدة بس، فالرواية بتقول بلحاتي بقى كان معاه تمرتين ثلاثة بالكتير، يعني ده أغنى حد فيهم يعني. لسه هقعد أمضغ لحد بلحتين ثلاثة، حي على الجهاد، راح رامي البتاع البلح وإنه ألقادي، المفروض أنا أديه اللي جنبي لأن إحنا في مجاعة ما معناش ألقاك، إنه محسش رضي الله عنه من الشوق، وشاط في رماح القوم حتى سقط شهيدا رضي الله عنه. فتقدر تمارس نفسك على الشوق، الشوق يا ترى يا ترى يا ترى ربنا سبحانه وتعالى بيقول علي ايه دلوقتي في الملأ الاعلى بعد ان تغيرت رائحة فمي. باجي عند الظهر كده ولا العصر ويبدأ يستحكم هذا الخلوف، لان الخلوف ده اصله فين يا اخوة؟ تعرف الشافعية بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاستحب للمرء الا يتسوك بعد زوال الشمس، بعد الزوال ما حدش يستك. فبعض اهل العلم قال لك لا يستك عشان برضه يغير ريحه بقه شويه، فكان الرد عليهم قالوا له ايه؟ قالوا له لا، ما اصل ريحه بقه مش بتتغير من بقه، ده ريحه بقه طالعه من بطنه، فلما بطنه بتفضى بتخرج هذه الرائحه. وشوفوا يا اخوه الواحد فينا عامل ازاي، بطنه تفضى بقه يطلع ريحه اعزكم الله، يتحر شوية تلاقي ريحة عرقه مش قادر تقعد جنبه وهو مكسوف منك. يعني الواحد حتى لو دخل حران كده ولا بتاع والعيال الصغيرين جايين ابي جه وعايزين، حتى الواحد يكسف من عيال، طب استنى ما اخش اخد دوش يا ابني وبعدين اطلع ابقى اكلمك. لو قعدت مع واحد صاحبك وانت جاي عرقان لو قبلته قبلك في الشارع وانت كنت بتجهد وعرقان او تيجي تقبله تقول له معلش والله بس عرقان من كتر الليل، لان حاجه عزكم الله حاجه قرف. ده ما يتحلب من جسدك، هو ده الواحد فينا لا يصير طاهرا إلا في المحراب فتزكو نفسه، يبقى نضيف بقى، إنما دون ذلك تفضل على أدميتك دي. فالرائحة طالعة من البطن أصلا، فالواحد بيجي عند آخر النهار بقى على العصر كده ويلاقي إيه، أحيانا تحس إن رائحة فمك دي أنت حاسس بيها، فلما بتحس بيها حتى تلاقي كثيرا بعد العصر الناس لما يجوا يكلموا بعضهم مصامين يحط يده على بقه صح؟ صح؟ وبيكلمه يحاول أو يبعد عشان ما دقكش يعني. لا تصور بقى حاجة تانية، تصور الريحة دي دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليها ايه قدام الملائكة، ان فلان ابن فلان تغيرت رائحة فمه لانه ترك طعامه وشرابه لأجل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قدرك، قال يدع طعامه وشرابه لأجلي، ساب شهوته دي اللي هو لازم يأكل ويشرب سابها علشاني انا. بس الملائكة ما تعملش حاجة، اكتب هنا صام يوما، طب يا رب بكام كل العبادات بكام؟ لا لا لا، الصوم لي وانا اجزم، ما تكتبش انت حاجه مش هتعرف حاجه، طالما ساب علشاني يبقى اللي يقدرنا، ده بيني وبينه بقى، ده السر اللي بيني وبينه بقى، هيتفاجئ بيا. وعشان كده العلماء بيقولوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. العلماء بيقولوا الصابرون اللي هم مين؟ الصوم. هيجي يوم القيامة يتصدم لما يلاقي ما كنتش متوقع كده، كل ده في الصوم، أصل الله عز وجل عملك فيه مباشر، فيش ملائكة بتكتب ولا حاجة، أنا وإنت بس، فأجزل لك العطية، أسأل الله عز وجل أن يجزل لنا مثوبته. واعلم أيها الحبيب المشتاق أن هذه أفضل طريقة للتخلص من السرحان في الصلاة، إن في كل ركن تشتاق، الشيخ بقى نزل لحد ما تشتاق في الإيه؟ في الأركان نفسها، تنفسك بتقرأ وأنت مشدوه بآيات الله، وقعد تقرأ وأنت ما يعني طاير كده وأنت بتقرأ الآيات، وبعدين تركع تلاقي نفسك لقيت باب آخر جنة تانية وأنا قاعد راكع وأقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أرفع عشان أقول سمع الله لمن حمد أسجد. الشعور ده شوق من بعد شوق, ولعل ده السبب في تكرار الصلاة. تلاقي المغرب 3, الفجر 2, المغرب العشاء 4, الظهر 4, العصر 4. ليه ما حسيتش بده في الركعة الأولى؟ طب خد لك فرصة ركعة تانية, حاول. نمر 3, خلع العادات. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. فأول خطوة ألا تجعل لك عادة في النوم ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في العبادة. زي ما يتفق معاك تقدر تقوم تعبد ربنا دلوقتي أو بدلوقتي. حج مسروق بن الأجدع فكان يصلي على الرحل وما نام إلا ساجدا. أنا لازم عشان أقطع المسافة وأمشي مع القافلة يبقى أمشي طول الليل راكب, ما بينزلوناش إلا على صلاة الفجر أو قبل الفجر بشوية. طب حصل ركعتين, طب ده وردي وورد واحد راح يحج. لا, طب أعمل إيه؟ ليه بقى الرخصة أنا أصلي النافلة وأنا راكب الجمل؟ فما كانش بينام اللي هو ساجد على القطب البتاع اللي طالع بتاع, عارف الجمل البتاع اللي بيطلع كده ده, نام عليه وهو ساجد. يفضل يصلي طول الليل. صلي على هيئتك, على وضعك, على ما أنت عليه. أعبد الله, ما تخليش حاجة توقفك. إنما اللي متعود لازم أصلي والمروحة شغالة, لما النور بيقطع بيبطل صلاة. لازم أصلي في الأوضة الفلانية لما يجي لي ضيف ويقعد فيها هبطل صلاة. ما تخليش حد ينغص عليك في أي موضع تعبد الله عز وجل, في أي موضع. الخطوة الثانية هي قطع العلائق, فتقطع كل ما يتعلق قلبك به سوى الله عز وجل, ولا يكون فيه غير الله سبحانه ومحبته جل وعلا والسعي في رضاه, فتنزع من قلبك حب الدنيا والانشغال بها والسعي فيها والهم بها. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. انه بيصحى ويبات وينام وهو في ذهنه ايه؟ يا ترى اتقبلت امبارح ولا ما اتقبلتش؟ طب اجتهد النهارده بقى. يا ترى عملت في واحد دخل المسجد بيقول دخلت مسجد الكوفة فوجدت شيخا فيه يقول لي بقي ليها هنا 20 سنة وانا انتظر الموت وقد تأهبت له. قال له: يا ابن انا من 20 سنة جاهز ان يخش ملك الموت. اقول له: اتفضل خد اقطف روحي أنا جات بقاله 20 سنة. فكذلك لا يكن من همك إلا الآخرة. ثم تخطي العوائق, وعليك أيضا بالتخلص تماما من بعض العادات التي هي عوائق تعوق من الوصول إلى العتق المطلوب. الأخ نزل صلى لم يدرك الجماعة, هو أنت إيه اللي أخرك؟ قال: كنت بكوي الجلبية. قال: طب ما تنزل بقى مكرمشة. لا لا ما أقدرش. يعني ما اقدرش؟ والله ابدا ما اقدرش والله. ما انا مصدقك بس ليه يعني ما تقدرش ليه؟ متعودش على كده. ده يعمل معاك ايه؟ شو انا بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام صحى في اكل؟ لا ما فيش اكل. مش هنتكلم بقى كتير, انا عايز لسه ورايا ذكر ورايا اصوم, مش مشكله خالص. يخش بعض السلف ما بيقولش حتى حطيته اكل حطيته ما حطيتوش ما عملتوش نطبخ النهارده. عارف الكلمه اللي هي شغل البيوت الشاغل. تلاقي النساء فضلوا يفكروا لحد ما تعبوا جدا فتقول لجوزها: نطبخ النهارده يا ست اطبخ اي حاجه. هو انت مش ممكن تفكر معايا ابدا؟ طول عمرك تعبني وقرفني طب ما تطبخيش اي حاجه. طب نطبخ ايه؟ كل ما تقول لها حاجه تنكرها لحد ما في النهايه تتفق معاك على حاجه, تيجي اخر النهار تلاقي طبخه غير اللي اتفقت معاك عليها. فريح نفسك وايه, ولا قول ولا عيد. ساعه ما تقول لك اعمل نفسك مش سامع. نطبخ النهارده تروح ماشي على الباب على طول عيد اللي حصل لك غيبوبه. نمره 4 والاخيره الزياده. قال الله عز وجل: للذين احسنوا الحسنى وزياده. والزياده لاهل الزياده. برضو خد بالك من الكلمه دي, الزياده. ولا زال عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي باب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. شفت بقى؟ فالزيادة لأهل الزيادة. زودت يتزود لك, قربت يتقرب منك. ما صار إلي شبرا صرت إلي زراعا. صار زراعا صرت باعا. أتاني يمشي هرولت إليه. بس إيه زي بقول لك قانون سيدنا موسى، سيدنا موسى سبق ومشي، فربنا قال له هو أعلم سبحانه وتعالى العليم الخبير، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى. بيرفع قدر موسى عشان تعرف الأمم بعد كده تفهم إزاي تمشي إلى الله. قال له إيه اللي جابك بدري، مش كنت ماشي مع بني إسرائيل؟ قال هم أولئي على أثري، هم عارفين هيجوا إزاي، أنا قلت لهم الطريق كده، بس أنا مشتاق إليك فعجلت إليك ربي لترضى. فرضي سبحانه وتعالى، رضي. وقال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إدى حاجة خد بزيادة، كلما ازدادوا هدى زادهم تقوى، وكلما ازدادوا تقوى زادهم هدى. والعبد إن لم يكن في زيادة من دينه فهو في نقصان. إيه الدليل على الكلمة دي؟ قول الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما قالش في حد بيقف في النص، وانسى أنك تقف في النص، يتتقدم يتتأخر، ما فيش وقوف في النص. وفي القيام تبدأ بركعتين خفيفتين، بيقول بل عليك أن تتدرج في الطاعات وتستزيد منها. فمثلا في الذكر تبدأ بعشر مرات تحصيها على أناملك وتزيدها إلى 20 ثم 50 ثم 100 وهكذا، دون أن تشعر بالمشقة، دون أن تشعر بمشقة ذلك، فقد دربت نفسك على الذكر وعودتها. يبقى واحدة واحدة وانت إيه، أحب الأعمال الله أدومها وإن قل، فدك إشارة أن إيه ممكن تقلل شوية، معلش بس شوية شوية الموضوع ده هيكبر ويكون إيه، ويكون ثابتا. وفي القيام تبدأ بركعتين خفيفتين بعشر آيات، قال صلى الله عليه وسلم فيها من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ثم تزيد إلى 50 ثم إلى 100، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، فتقوم الليلة بألف آية وتكتب في المقنطرين. عارفين ألف آية دول يا إخوة إيه؟ جزء تبارك، عم وتبارك، جزء عم وتبارك، جزء عم وتبارك، جزء عم وتبارك، عشر قراءات قاعدين على جنبه. ربنا يبارك فيك شخصر. جزء عم وتبارك تقراهم الاثنين تلاقي نفسك ايه، الف ايه بياخدوا قد ايه دول؟ الواحد لما بيوصل في الختمة لحد تبارك بيقول ايه، انا ختمت خلاص، مش كده؟ فمن عود نفسه على ذلك تلاقيه ويكتب من المقنطرين بقليل من البذل والجهد. الامام ايوب ابن تميم السختياني رأوه يبكي فقالوا ما يبكي؟ قال كبر سني ورق عظمي ولم أعد أقوم من الليل إلا بالبقرة وآل عمران والنساء. وبيعيط، كان طلق بن علي إذا استفتح البقرة لم يركع إلا عند النحل. تصور الخبطة دي كده 15 جزء مرة واحدة. طيب الكلام ده جه طفرة؟ لا جه كده، الصحابة نفسهم، الصحابة كانوا بيتعلموا كل يوم قد إيه؟ 5 آيات، بيحفظوا كل يوم 5 آيات بس ويعملون بها ويفهمون معناها. فالإيمان يبنى أيها الإخوة. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكثر، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قالوا يا رسول الله إذا نكثر. طب إذا كان الموضوع نخلة يبقى ليه مليون ملايين الملايين بقى من النخل، أكتر بقى سبحان الله وبحمده، بسيطة أو أقولها بسيطة. فالنبي قال لهم إيه، الله أكثر، يعني هتكتر هيكتر عليك هيديك، يعني طب عملت مليون لا يعجزوه سبحانه وتعالى، يديك مليون، مليار يديك مليار، تريليون يديك تريليون، يعجزه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وانظر أيضا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك في صلاتي، وكلما استزاد أبي زاده رسول الله. شفت دعاء زي الزيادة، يقول رسول الله أجعل لك من صلاتي ربعها، يعني لما أجي أدعي أصلي ربع الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له حسن وإن زدت فحسن، كويس. طب أزيد أخليها نصها، أخليها لحد ما قاله إيه، ما شئت فإن زدت فهو خير لك، كل ما تزيد، لحد ما سيدنا أبي قال له إذن أجعل صلاتي كلها صلاة عليك يا رسول الله، خليها كلها طالما كله خير بقى يبقى إيه؟ أفضل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر دعائي. وختاما يقول الشيخ: فهل من مشمر؟ قولوا نعم. نعم والله المستعان. فهل من مشمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: ألا هل، واسمع الحديث ده، اسمع الحديث ده، خلاص أنا خلصت، خلاص خلصت. قال: ألا هل مشمر للجنة؟ وبعدين بدأ يشرح لهم بقى عشان تاخد بالك برضو يزيد الشوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها. الخطر ده يعني القدر العظيم، بس احنا بقى نحرفها دلوقتي نخليها ايه؟ خطر. الخطر هو القدر الايه؟ القدر العظيم. يقول: شيء على عظم خطره، يعني عظم قدره. ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ. الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف سدرة المنتهى قال ايه؟ شفت؟ فرأيت عليها ألوانا، وأدخلت جنة المأوى فرأيت فيها ألوانا ما أدري ما هي. أتاري اللي احنا عارفين الأحمر أخضر أزرق بني، الكلام ده احنا عارفينه صح؟ أتاري في ألوان تاني انت متعرفش اسمها؟ وما يعلم خلق الله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في ألوان تلاتة انا معرفتها، مش شفتهاش قبل كده أبدا، حاجة مبهرة. فلما غشيها النور، حجابه النور سبحانه وتعالى، فلما غشيها النور تلألأت، طلعت بقى ألوان تانية كمان وشكل تاني، أبهرني زيادة. نسأل الله عز وجل أن يقسمنا من أهل جنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الجنة، خد بالك أهو، الجنة فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبد. مرة في أمير بنى بيت وقعد يقول للناس: شوفوا كده البيت ده فيه عيب؟ يقولوا: لا ده ما فيش حاجة خالص، كله بيبص للصنعة. فجيل حد من أهل العلم قال له: شايف البيت ده فيه عيب؟ قال: نعم. قال: وما عيبه؟ قال: يفنى عما قليل يا أمير المؤمنين. قال له: شوية واحد ليه ايه؟ يتهدم يموت انت وبدش يتمتع بيه، مش كده؟ لكنها ايه؟ كثيرة في مقام أبد، في حبرة ونضرة، في دار عالية سليمة بهية. دي كلها الجنة. قالوا: إذن نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله، إن شاء الله. فهيا شمر وانطلق وتدرج وزد، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان غير مقطوعين ولا منقطع منا، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. برنامج العمرة فاتنا، لكن في ورقة أخرى لعلك تجدوها إن شاء الله. طيب، هو إيه هو اللي يركز عليه الواحد في العمرة يا إخوة؟ التركيز إيه؟ الطواف والصلاة والمكث في المسجد، كله بقعد يضعف بقى. الكعبة مش هتلاقيها عندك، فلذلك وطهر بيتي للطائفين، في الآيتين للطائفين الأول، صح؟ عشر الطائفين الأول، ليه؟ لأن مش هتلاقيها عندك دي. فأكثر كان بعضهم طارق بن محمد أو محمد بن طارق، كانوا يحسبون طوافه بالفرسخ، يقول لك طاف النهاردة كم متر، ضربهم يطلع لك كم كيلو. قال بعضهم: استلمت الحجر في ليلة 70 مرة، 70 مرة في ليلة واحدة. ده ايه ده؟ احسب بقى كم شوط وكم. لعل ده يكون هو أبرز ما يكون في الاهتمام في العمر، حكم المتبرجة في صيام رمضان. أما الصيام من حيث الفقه، من حيث فقهه، فقد أمسكت منذ طلوع الفجر الصادق وإلى غروب الشمس، لكن من حيث حسناته فقد أضرت بها، هي عملت سيئات متعدية، كل ما تمر على حد يشتم من ريحها يأسم وتأسم،
إذا كان عمدا وتأثم هي على جميع الحالات. كلما نظر إليها إنسان أضر بصومه وأضرت هي برضو لأنها أفسدت على الناس. عشان كده من الحاجات اللي الإخوة بيتداولوها وما ينفعش الكلام ده يتداول، إنه يجيب واحدة امرأة متبرجة مرسومة وراجل شيخ كبير بيقول لها يا بنتي إيه اللي أنت عاملاه ده، إحنا في نهار رمضان. تقول له أصل أنا أفطرت رمضان اللي فات والشيخ قال لي مش هينفع كفارة لأنك تفطري 100 صايم فنزل فطرهم. هو الأحكام دي يضحك عليها يا إخوة؟ ينفع حد يبعت وتبقى رسائل متداولة بين إخوة نعمل كده؟ مفيش كلام ده. ده مما يهون المعصية، نسأل الله عز وجل العافية. دفتر التوفير وشغل البسطة هو شغل البنك بالظبط. هل الاستحمام في نهار رمضان يفتر لدخول الماء في الأذنين؟ آه، لكن لو استطعت انك انت تمنع الماء من أذنيك فافعل. احنا قلنا اللقاء اللي فات ان الامام الحصني الشافعي كان قريبا في عصره من شيخ الاسلام ابن تيميه وكان ناصرا له واوذي بسبب هذا. هذا رجل من المحطات الكبيره في المذهب الحقيقه، وكتابه كفايه الاخيار شرح متن ابي شجاع للغايه والاختصار. كتابه في غايه المتعه واستدرك فيه، مع انه هو كل جزئين في اكبر ما طبع وإلا فهو جزء واحد بس. بيقول ويفطر ما دخل إلى الجوف مما لا يحال. لا يحال يعني إيه؟ فضرب مثلا قال فلو وضع في أذنه قشة أفطر. يعني جيب الورقة دي كده وتعملها وتسلك ودانك بالنهار تخش تغرق بيها الجوة تبقى إيه؟ يفطر. طيب ما هو غيره من أهل العلم خالفوه في ذلك. آه، إحنا بقى نعمل إيه عشان شهر رمضان؟ لا انا مش عارف انا هادركه السنه الجايه ولا لا. ما حطش بقى، احنا قلنا المره اللي فاتت اهرش يا سيدي من بره اعمل. فلذلك ما حبكش ان استحمى في نهار رمضان. ده كانوا بيسالوا الائمه، يعني بعضهم قال الامام احمد ايجوز ان اجعل الماء البارد على صدري في الحر؟ شو بيسالوا في ايه؟ على صدره اللي هو ما فيهوش منافس، فبالك باذنه. فممكن ان انا ايه ما اغتسلش في النار، اغتسل وانا بقى احط كيس على دماغي واغتسل. موضوع رسومات الكرتون، رسومات الكرتون الحقيقة فيها مبحث، لكن هل يجوز صنع الألعاب للأطفال؟ يجوز للأطفال أنهم يلعبوا باللعب؟ طيب هم الأطفال اللي هيعملوا اللعب؟ لا، يعني أنا عندي الوقت عندي عيل عنده 3 سنين عايز أعمل له عروسة، بنت عندها 3 سنين لا عروسة، هي هتعملها لنفسها؟ ولذلك الرباعي بنت معوز رضي الله عنها قالت فإذا بكوا في يوم عاشوراء يعني صنعنا لهم لعبة من العين. يبقى اللعبة دي جائزة للأولاد وجائز إن حد يصنعها، فهيبقى في ذلك وجهة النظر بقى بتاعت الكرتون وبتاعت الألعاب، لكن لا تعظموها، ما تحطهاش في موضع. إنما اللعب عيال كده بتترمي في الأرض وبتترمي تبقى ممتهنة. بيقول أنت كتبت حاجة في الشيخ عطاء؟ آه، كنت كتبت فيه ترجمة قديما، وبعدين بقى الحقيقة ذهبت أدراج الرياح، والحمد لله أنها ذهبت أدراج الرياح. بيقول لي حديث هل من مشمر للجنة ذكره الشيخ الألباني بلقم. بصوا يا إخوة، الحديث كالفقه، يعني ما تفكرش أن الموضوع نهايته. مرة كنت خطبت خطبة كده وبعدين قلت كم حديث، فبعض الإخوة بعت لي قال الحديث ده ضعيف الحديث ده ضعيف الحديث ده. فانا كنت كان في توثيق لبعض اهل العلم، فقلت لا ده في توثيق اخر وما الموضوع ده. فلما سالت قالوا لي اصل الاخ ده جاب كتب الشيخ الالباني كلها، السلسلتين والصحيح الجامع وضعيف الجامع جابها كلها، وبالتالي هو المعتمد عندنا في التصحيح والضعيف. لا، الحديث ده مذاهب، ففي اصول بيبنى عليها التصحيح والتضعيف، وفي اقوال لاهل العلم في الحكم على الراوي، لا سيما فيما كان من الحديث الحسن، لان الحديث الحسن ده هو ما بين الايه ما بين الصحيح والضعيف، بيستخرج من بين فرس ودم، فتلاقي في نظر هنا للراوي في نظر آخر لغيره، في معلومة هنا في معلومة أكتر لغيره، فمش ممكن يحكم عليه أنه يبقى الحكم النهائي للشيخ، مع أنه طبعا هو الشيخ في الحقيقة محطة كبيرة جدا جدا لا يستهان بها. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وجميع علماء أهل السنة. وبعدين انت شايف الحديث ضعيف، ما تشمرش، سيبنا نشمر احنا يا سيدي. اذا واحد سب لي الدين، انا فاهم كده السؤال شكله كده، انا اعمل له ايه؟ سب الاسلام كفر باجماع اهل العلم، لا خلاف في ذلك، اللي يسب الاسلام يكفر. لكن الناس الآن لهم غفلة فلا يدري هذه الأحكام، فلذلك لابد أن تفهمه. الله، يعني واحد سب الدين يبقى هو سب الدين كفر، لكن لازم تقعد تفهمه، تفهمه بهدوء، افهم انك انت لا يجوز لك تسب الدين. لا والله ده انا بشتمه شتيمة، ده يعني في واحد شتم واحد بالطعن في امه، قال لاخوه، اخوه ابن امه وابوه، قال له يا ابن الزانية، فواحد قال له يا ابني بتشتم امك، قال له لا بشتم امه. لا، فهم بقى دارج ان دي شتيمه، بقى دارج انها ايه، انها شتيمه. ولذلك ذكروا عن بعض المالكيه انه قال من سب وهو لا يدري انه الدين فده خرج برا الحكم ده شويه، وان كان ده اكثر اهل العلم بخلاف هذا يعني. لكن من سب الاسلام كفر، من سب الله كفر، من سب رسول الله، دي مسائل مجمع عليها. لكن تفهمه، تفهمه كده، وبعد كده تبقى تأمره بقى بالأحكام، وقول له بقى ومتشاهد ولا شو هتعمل ايه. عليكم السلام. قد بيقول ما معنى قول الله عز وجل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك؟ ما حدش بص وراه، لكنه يؤخذ منه الايه، ان في الطريق التفاته قد تهلك، مش كده؟ ان مراته بصت بصه راح لطشها حجر على طول، مامورين ما حدش بص وراه. ولعل هذا مما يعينك في شهر رمضان انك تمشي ولا تلتفت. بيقولوا يا اخوه الغزاله اسرع من اسد، من كلب الصيد بكتير جدا، اضعاف اضعاف. الواقع ان كلب الصيد بيصطاد الغزاله، ده بيصطادها ازاي بقى؟ اذا كان هي نطتين يبقى بينها وبينه كيلو. بيقول لك لأن الظبية يكثر الالتفات، يجري شوية ويقوم ايه، هو الكلب وصل لفين؟ يلاقيه قدامه شوية، يجري شوية يجري شوية، فده بيضعف من منته في الجري، يقوم الكلب يحصله. فكذلك من التفت في الطريق، اللي يمشي يتلفت، كل حاجة تخليك تبص لها وتمشي وراها يكون فيها فتنة والعياذ بالله. ولذلك قال الإمام أحمد إن لله قلان استنزل من السماء، شرف وهيئة تنزل من السماء لمن لم يقل برأسه هكذا ولا هكذا، إلا بيقعدش يلتفت لشهرة ولا يلتفت لناس ولا يلتفت لمدح ولا يلتفت هو سالك يريد وجه الله فينزل تاجه على رأسه. نسأل الله عز وجل من فضله. بيقول طب في الوضوء، ما أنا بغسل وداني يا سيدي. بنقول إذا أدخلها إلى صماخ أذني، وأنت لما بتغسل ودانك في الوضوء بتجيب الماء وتعمل كده ولا بتغسل كده بصباعك؟ هي التصميم الودن، لما بتغسل وشك بيخش لها ميه، تصميم الاذن اللحمه اللي طالعه دي كده بتخلي الميه ايه، بتخلي الميه بعيد ما بتخشلهاش، انت بتدخلها لما بتيجي تعمل انت بايدك في اذنك. طب صباعك ده بيخش لحد فين في اذنك؟ الا اذا كنت فيلا، دي بقى مساله ثانيه، تقدر تحط ايديك كلها في ودنك. ومع ذلك احتاط. اللي احسن من كده تقولهولي، قول لي ما انا بتمضمض وبستنشق في رمضان وانا صايم، او انا صايم عموما يعني، مش كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لك خد بالك، فلا تبالغ في المضمضه والاستنشاق بقى، يا دوبك اخد شويه ماء على ظهر بقي كده ادورها واقلبها. يا اخوه الصوم ده في اللغه الامتناع، يقال صامت الخيل أي امتنعت من النوم أو من الجلوس، فضلت واقفة كده. يعني إيه الامتناع؟ يعني أنت قاعد تحوط نفسك بالإيه؟ بالترك، أسيب دي عشان لحسن تفطرني، أسيب دي لحسن تفطرني، بلاش دي لحسن تفطرني، قاعد أحوط على صيامي عشان أخرج في النهاية بإيه؟ بالتقوى. مش هي دي التقوى؟ قال عمر رضي الله عنه لأبي بن كعب: ما تقول في التقوى يا أبا المنذر؟ قال يا رسول، قال يا أمير المؤمنين، أرأيت طريقا به شوك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع إذا مضيت فيه؟ قال: آخذ بثوبي. قال: فهذه التقوى. لو أنا ماشي ولقيت أعزك الله وحل في الشارع اللي أنا ماشي بيه، بعمل إيه؟ بقوم لمم الجلبية كده وروح ماشي بتلطيف صوابعي، ولو لقيت حتة فيها شوية مية زيادة خاف منها أقوم طالع من الناحية دي، مش أنا بعمل كده؟ أو ده هي دي التقوى، تمشي في حياتك كده. رمضان بيعلمك كده، إن لا يا عم أمسك بدري شوية، بدل ما لا يا عم بيت النية من بعد المغرب، إن أنا صايم بكرة عشان أحرز موضوع لا ما أخش في الخلاف ده، خلي الصوم بتاعي يطلع كويس، يطلع الصيام متألق وتتعود بعده التقوى والورع. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.